بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. أما بعد، فهذه قراءة في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم للعلامة القاضي بدر الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني رحمه الله تعالى، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وذلك في تكملة الباب الثالث في أدب المتعلم في نفسه ومع شيخه ورفقته ودرسه. الحادي عشر: ألا يسبق الشيخ إلى شرح مسألة أو جواب سؤال منه أو من غيره، ولا يساوقه فيه، ولا يظهر.
تسمعون الناس؟ تسمعون؟ إخوة اللي خلف يسمعون الدرس؟
قال رحمه الله: الحادي عشر: ألا يسبق الشيخ إلى شرح مسألة أو جواب سؤال منه أو من غيره، ولا يساوقه فيه، ولا يظهر معرفته به أو إدراكه له قبل الشيخ، فإن عرض الشيخ عليه ذلك ابتداء والتمسه منه فلا بأس، وينبغي أن لا يقطع على الشيخ كلامه.
نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام بدر الدين بن جماعة رحمه الله تعالى في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم في الباب الثالث في أدب المتعلم في نفسه ومع شيخه ورفقته ودرسه، قال رحمه الله تعالى: الحادي عشر: ألا يسبق الشيخ إلى شرح مسألة أو جواب سؤال منه أو من غيره. وإذا كان هذا من كما قال عطاء رحمه الله إن الرجل يتكلم بالكلمة أكون قد سمعتها قبل أن يولد فأصغي إليه كأني لم أسمعها قبل يومئذ أو إلا يومئذ، فهذا مع الشيخ والمعلم من باب أولى. الإنسان يتأدب مع العلماء فلا يسبق إلى الإجابة. نعم، وجد في عصر الصحابة أنه أجاب الأدنى في وجود الأعلم، ولكن الأصل أن الطالب لا يجيب في وجود شيخ، وإنما يتأدب، وإذا سئل سؤال يعرض على شيخه ولا يبادر هو بالجواب، فلا يسابقه الكلام ولا يتقدم بين يديه، فهذا ليس من الأدب. نعم.
قال رحمه الله: وينبغي أن لا يقطع على شيخ كلامه أي كلام كان، ولا يسابقه فيه، ولا يساوقه، بل يصبر حتى يفرغ الشيخ من كلامه ثم يتكلم، ولا يتحدث مع غيره والشيخ يتحدث معه أو مع جماعة المجلس.
هذا أيضا ليس من الأدب. إذا كان يحدثه الشيخ فيحدث هو غيره، أو يتحدث مع زميله في مجلس العلم والعلماء، فهذا ليس من الأدب، بل يصغي ويحضر بكليته أمام شيخه حتى يستفيد من العلم. نعم.
قال رحمه الله: وليكن ذهنه حاضرا في كل وقت، بحيث إذا أمره بشيء أو سأله عن شيء أو أشار إليه لم يحوجه إلى إعادته ثانيا، بل يبادر إليه مسرعا ولا يعاود فيه أو يعترض عليه بقوله فإن لم يكن الأمر كذا. الثاني عشر: إذا ناوله الشيخ شيئا تناوله باليمين، وإن ناوله شيئا ناوله باليمين، فإن كان
وهذا من السنة مع كل أحد، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في تناعله يعني لبس النعل، وترجله يعني تسريح الشعر، وفي شأنه كله، فكان يجعل يمينه لما استحسن وشماله لما استقدر، فقضاء الحاجة يكون بالشمال، وأي شيء فيه خير أو فيه حسن وجمال يكون قضاؤه باليد اليمنى، يستحب هذا، هذا من المستحب. أما الأكل باليمين فإنه واجب، لأن النبي عليه السلام أمر به، قال: كما عند البخاري في حديث عمر بن سلمة رضي الله عنه: يا غلام سم الله وكل بيمينك، فهذا أمر. وقال عليه السلام: فإن الشيطان يأكل بشماله، فصار الأكل باليمين واجبا. أما الأخذ باليمين والإعطاء باليمين فهذا حكمه أنه مستحب. نعم. ينبغي أن يعود الصبيان والبنات الصغار، يعودوا إذا أعطى الولد شيئا بالشمال يقول له والده أو والدته أعطني باليمين، وإذا أعطى الوالد شيئا وأخذ الولد بالشمال يقول خذ بيمينك، يعوده السنة. نعم.
قال رحمه الله: فإن كان ورقة يقرأها كفتية أو قصة أو مكتوب شرعي ونحو ذلك نشرها ثم دفعها إليه، ولا يدفعها إليه مطوية إلا إذا علم أو ظن إثار الشيخ لذلك. وإذا أخذ من الشيخ ورقة بادر إلى أخذها منشورة قبل أن يطويها أو يتربها. وإذا ناول الشيخ كتابا ناوله إياه مهيئا لفتحه والقراءة فيه من غير احتياج إلى إدارته، فإن كان النظر
أو إذا كان مثلا يريد أن يناقش شيخه في مسألة فليحضر جوابه وحجته منشورة وكتابه يعني مبسوط، ولا يحب الشيخ أن يضيع وقتا طويلا في البحث عما يريد هو، وإنما يأتي بكتابه ويعرض مطلبه وسؤاله، ولا يعني يحوج الشيخ أنه يكثر المطالعة في هذا الشيء. نعم. ويحرص الإنسان على وقت العلماء لأن وقته ثمين، وحاجة في الأمة إليهم عظيمة، أحوج ما تكون إلى الطعام والشراب. حاجة الأمة إلى العلماء أكثر من حاجتها إلى الطعام والشراب. نعم. وكما قال الإمام أحمد لولده عبد الله لما قال: يا بني، قال: يا أبا، من ذاك الشافعي الذي في كل صلاة؟ قال: يا بني، إن الشافعية كالعافية للبدن، يعني كالصحة والمعافاة للبدن. وبعض الناس إذا فارقته تشعر كأنك كالسمك إذا خرج من الماء، يموت ويصبح في قلق وتعب، لأنهم العلماء توزن بهم الأرض. وفي قول الله عز وجل: ننقصها من أطرافها، قال بعض المفسرين بموت العلماء، فموت العلماء ثلمة لا يسدها شيء. فكما قال عمر رضي الله عنه: موت ألف عابد أهون من موت عالم واحد بصير بحلال الله وحرامه. قال ابن القيم رحمه الله: ووجه قول عمر أن العالم يهدم على إبليس كل ما يبنيه من بدع، أما العابد فنفعه مقتصر على نفسه. ولذلك موت العلماء مصيبة. ولما ذكر الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، العلامة الإمام في زماننا، العالم المجتهد الفحم، لما ذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في كتاب العلم: إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الرجال إنما يقبضه بقول العلماء، بكى بكاء شديدا، لأنه يفهم المصيبة العظمى بموت العلماء. فالإنسان يحرص على وقتهم وألا يضيع وقتهم فيما لا فائدة منه، ويختصر الكلام لا يطيل الكلام، فيكون سؤاله مملا طويلا بلا فائدة، وإنما يختصر قبل أن يسأل ويرفع هاتفه لكي يتصل على أحد العلماء أو طلاب العلم، فإنه يجهز سؤاله في كلمات معدودة حتى يختصر الوقت ولا يضيع الوقت. نعم. ولذلك ما يقع من بعض طلاب العلم والسائلين لبعض العلماء ألجاهم أنهم لا يردوا على الهاتف مطلقا، بل أحيانا يرمون الهاتف ولا يستعملونه من كثرة الثرثرة وكثرة الكلام. فالإنسان قبل أن يتصل على عالم أو يذهب لعالم ليسأله يحضر سؤاله، يحضر كيف يتكلم. نعم.
قال رحمه الله: فإن كان النظر في موضع معين فليكن مفتوحا كذلك، ويعين له المكان، ولا يحذف إليه شيئا حذفا من كتاب أو ورقة أو غير ذلك، ولا يمد يديه إليه إذا كان بعيدا، ولا يحوج الشيخ إلى مد يده أيضا لأخذ منه أو عطاء، بل يقوم إليه قائما ولا يزحف إليه زحفا، وإذا جلس بين يديه لذلك فلا يقرب منه قربا كثيرا ينسب فيه إلى سوء الأدب. ولا يضع رجله أو يده أو شيئا من بدنه أو ثيابه على ثياب الشيخ أو وسادته أو سجادته، ولا يشير إليه بيده أو يقربها من وجهه أو صدره أو يمس بها شيئا من بدنه أو ثيابه. وإذا ناوله قلما فليكتب وإذا ناوله قلما ليكتب به فليمده قبل إعطائه إياه، وإن وضع بين يديه دواه فلتكن مفتوحة الأغطية مهيئة للكتابة منها.
التي كانوا يكتبون بها قديما، كان عندهم ريشة مثل الريشة ويضع بها الحبر ويكتب، يعني يفتحها حتى سبحان الله. أين هذه الآداب وأين هذه الأخلاق اليوم؟ الله المستعان. نعم.
قال رحمه الله: وإن ناوله سكينا فلا يصوب إليه شفرتها ولا نصابها، ويده قابضة على الشفرة، بل تكون عرضا وحد شفرتها إلى جهته، قابضا على طرف النصاب مما يلي النصل، قابضا على طرف النصاب مما
الطرف يعني الجهة، والطرف هو العين. نعم.
قابضا على طرف النصاب مما يلي النصل، جاعلا نصابها على يمين الآخذ. وإن ناوله سجادة ليصلي عليها نشرها أولا، والأدب أن يفرشها هو عند قصد ذلك، وإذا فرشها ثنى مؤخر طرفها الأيسر كعادة الصوفية، فإن كانت مثنية جعل طرفيها إلى يسار المصلي، وإن كانت فيه صورة محراب تحرى به جهة القبلة إن أمكن.
أما ثني مؤخر طرفها الأيسر كعادة الصوفية فهذا لا نعلم فيه شيئا من السنة، وأما ما جاء في ذلك في هذه السجادة حديث عائشة رضي الله عنها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة يا عائشة. قالت: يا رسول الله إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. قيل إنها كانت خارج المسجد، ومعلوم أن غرفة عائشة رضي الله عنها التي دفن فيها الرسول وهي الآن تفتح في المسجد، كانت تفتح في مسجده عليه الصلاة والسلام، فقال: ناوليني الخمرة يا عائشة، يعني ادخلي ايتي بالخمرة. والخمرة الموضع الذي يسجد عليه المصلي خاصة. قالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. نعم. وأما أنها توضع كعادة الصوفية لا نعلم هذا أصلا، ولو أعرض ابن جماعة عن هذا لكان خيرا. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجلس،
أن بعض العلماء يذكر الصوفية ربما ذكرهم بشيء من العبادة والزهد كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في أحد مجلدات فتاواه، لا يحضرني المجلد الكم، لا أحد الإخوة يراه في فتاوى شيخ الإسلام، له مجلدة اسمها الصوفية. انظر يا محمد المجلد كم في فتاوى شيخ الإسلام. نعم. 11. من الذي قال 11؟ ها؟ بلال. لماذا عرفته يا بلال؟ قرأته؟ نعم أمامك. فالحادي عشر فيه مجلد الصوفية، ومن ذكر الصوفية بخير من أهل العلم فإنه يقصد العباد والزهاد منهم، أما الصوفية المعروفة اليوم فإن عندهم من الضلال ما عندهم، كحال محي الدين ابن عربي وأصحاب وحدة الوجود، وما عندهم من ترك للعبادات الصلاة بحجة أنهم وصلوا إلى مرتبة الولاية الولاية، المرتبة التي يرفع فيها التكليف والعياذ بالله. نعم. هذا يحمل على العبادة والزهد كما ذكر شيخ الإسلام في هذه المجلد 11 من فتاوى تسمى بالصوفية. نعم. نعم. لا أعلم دليل على المنع، وحديث عائشة يدل على الجواز. نعم. هناك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد يفهم منه ذلك كراهية الصلاة على السجادة أو الموضع الخاص، ولكن الذي رأيناه من العلماء ومشايخنا عدم إنكار ذلك، عدم إنكار ذلك، بل صلاتهم على هذا. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجلس بحضرة شيء جادة، ولا يصلي عليها إذا كان المكان طاهرا، وإذا قام الشيخ بادر القوم إلى أخذ السجادة وإلى الأخذ بيده أو عضده إن احتاج وإلى تقديم نعله إن لم يشق ذلك على الشيخ، ويقصد بذلك كله التقرب إلى الله وإلى قلب الشيخ. وقيل أربعة لا يأنف الشريف منهن وإن كان أميرا: قيامه من مجلسه لأبيه، وخدمته للعالم يتعلم منه، والسؤال عما لا يعلم، وخدمته للضيف.
الخدمة للعلماء هذا شرف لنا إذا ظفر الإنسان بأحد العلماء المجتهدين، وكل هذا فيما يخص العلماء الذين بلغوا مرتبة الاجتهاد يخدمون. فابن مسعود كان يحمل الإناء والإداوة والعنزة، يعني الرمح الذي يتخذه النبي سترة في الصلاة، ويخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو صاحب النعلين يحمل النعلين رضي الله عنه وأرضاه. فخدمة العلماء يتشرف الإنسان بهذا، وهذا ليس من عادات الصوفية. بعض الجهال من الناس المتنطعين يقول إن هذا تصوف، لا هذا ليس تصوف، هذا رأيناه من الطلاب مع العلماء ولا ينكرون عليه. نعم، رأينا الطلاب يقبلون رؤوس العلماء مثل الشيخ باز بن عثيمين وغيرهما ولا ينكرون هذا، لا مانع من هذا. نعم نعم نعم. لا غبن مسعود. نعم.
قال رحمه الله: الثالث عشر، إذا مشى مع الشيخ فليكن أمامه بالليل وخلفه بالنهار، إلا أن يقتضي الحال خلاف ذلك لزحمة أو غيرها، ويتقدم عليه في المواطئ المجهولة الحال كوحل أو حوض أو المواطئ الخطرة، ويحترز من ترشيش ثياب الشيخ.
نعم، كما فعل الصديق رضي الله عنه في الهجرة في غار ثور، فدخل أولا حتى يرى حال الغار والكفار يلاحقون الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إن كانوا رجلان فيختلفان أحدهما عن يمينه، وليكن الأكبر أو من يقدمونه في الكلام تيمنا، ويقدمونه في الكلام يكون أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله. أما إن كان وحده فإنه يمشي يعني قريبا من شيخه خلفه، إن كان نهارا وإن كان ليلا أو شيئا مخوفا يمشي أمامه يحميه بصدره، لأن كما قلت لكم أن العلماء يعني المصاب فيهم جهل عظيم. ويوم أن مات سماحة الشيخ ابن باز، ومات في نفس العام من ابن عثيمين، وفي نفس العام من الألباني، ثلاثة نجوم زاهرة ماتت في عام واحد، فكان خطبا عظيما، وبكى وتباكى طلاب العلم بكاء الثكلى، المرأة ذات المصيبة العظيمة، كأن كان الطلاب يبكون في وفاة الشيخ عبد العزيز رحمه الله أكثر من وفاة آبائهم وأمهاتهم، لأنهم يعلمون. ولذلك تنزل المصائب بالأمة حينما يموت العلماء، ويتجرأ أعداء الدين المتربصون من المنافقين والعلمانيين والليبراليين وغيرهم على الأمة إذا مات العلماء، لأنهم يعرفون مكانة العلماء ووزن العلماء في الأمة. نسأل الله أن يحفظ علينا علماءنا وأئمتنا، وأن يصونهم وأن يمد في أعمالهم على طاعته.
قال رحمه الله: وإذا كان في زحمة صانه عنها بيديه، إما من قدامه أو من ورائه، وإذا مشى أمامه التفت إليه بعد كل قليل. فإن كان وحده والشيخ يكلمه حالة المشي وهما في ظل، فليكن في يمينه وقيل عن يساره متقدما عليه قليلا ملتفتا إليه، ويعرف الشيخ بمن قرب منه أو قصده من الأعيان إن لم يعلم الشيخ به.
نعم، يعني لو جاء طالب علم وهذا من بلدك ولا يعرفه الشيخ، فمن الأدب أن تعرفه، لأن إنزال الناس منازلهم من السنة. إذا كانت إقالة ذوي الهيئات عثراتهم من السنة، يعني إذا عثر أحد العلماء وأخطأ في أمر ما، فالنبي عليه السلام قال: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، أقيلوهم يعني احفظوا هذا، ويعني لا تذموهم بسبب هذا، أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. فإذا كانت إقالة ذوي الهيئات عثراتهم مشروعة، فكذلك إنزال الناس منازلهم مشروع. لا يمكن أن تكلم الأمير والرئيس كما تكلم صديقك، هذا أمير، لابد أن يكون هناك أدب أكثر في الكلام معه. لا تكلم والدك كما تكلم صديقك، قد تتكلم مع صديقك وتبسط يدك وتتكلم بيدك، أما مع أبيك فليس من أدب تضع يدك في جنبك. وتقف تقف كالعمود، لست في يعني تذلل وخضوع كبين يدي الرب جل وعلا، ولكن في أدب مع الوالد ومع الوالدة وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: ولا يمشي بجانب شيخه إلا لحاجة أو إشارة منه، ويحترز من مزاحمته بكتفه أو بركابه إن كانا راكبين، وملاصقة ثيابه، ويؤثره بجهة الظل في الصيف، وبجهة الشمس في الشتاء، وبجهة الجدار في الرصفنات ونحوها، وبجهة التي تقرع الشمس فيها وجهه إذا التفت إليه. وبالجهة التي لا تقرع الشمس فيها وجهه إذا التفت إليه. ولا يمشي بين الشيخ وبين من يحدثه، ويتأخر عنهما إذا تحدث.
هذا الأدب المهم، أن الإنسان إذا كان شيخه بل لو كان زميله يتحدث مع أخيه لا يدخل بينهما إلا بإذن، ولا يفرق بينهما إن كان جالسين إلا بإذن. يعني لو أن هناك فرجة في هذا المكان وجاء ليجلس يستأذن، إذا كان يتحدثان وهما صديقان مثلا وجاء ليجلس يستأذن أولا، وألا يفرق بين اثنين إلا بإذنهما يستأذن. وأيضا ليس من الأدب أن يتخطى رقاب الناس إلا لحاجة، يعني إذا جاء شخص الآن والمسجد ما شاء الله مليء لا يمشي يتخطى رقاب الناس حتى يصل إلى الصف الأول، وإنما يجلس حيث انتهى به المجلس، طالما جاء متأخرا يجلس حيث انتهى به، إلا أن يكون هناك حاجة، كان يكون يسجل الدرس أو يجهز الصوتيات أو أنه يقرأ على شيخه مثلا، وعليه أن يبكر، يعني لا يجلس الشيخ ثم يجلس هو، هذا ليس من الأدب، وإنما هو الذي ينتظره، ينتظر الطالب ينتظر معلمه، وليس المعلم ينتظر الطالب لكي يدرسه، لا، إنما الطالب هو الذي ينتظر. يعني أنت تذهب اللغة العربية مثلا، ليس معقولا أن المدرس يجلس ينتظرك وأنت في البيت تفطر مع زوجتك وأولادك، لا، أنت الذي تنتظر، أليس كذلك؟ بلى. نعم. آمين عليك. إذا كان المكان فارغا يحاول يقدم، يعني يقول يقدم الناس أفضل ألا يتخطى رقاب الناس، أنه يؤذي الناس. ولما رأى النبي رجلا في الجمعة في خطبة الجمعة يتخطى رقاب الناس قال اجلس فقد آذيت وأوذيت، آذيت نفسك وفقد آذيت يعني غيرك وأوذيت. نعم. هذا ليس من الأدب. وبعض الإخوة يجلس في وجود عامة الناس ويمد رجليه، نعم هذا شيء مباح، لكن وأنه يفعله في المسجد، لكن قد لا يفهم عامة الناس هذا، أو يكون المكان ضيقا وأنت تجلس تأخذ مكان اثنين، لا، توسع لإخوان المسلمين. نعم. نعم. نعم، التقرب إلى الله أولا ثم إلى قلب الشيخ. نعم، لا يقصد المساواة لا شك فيها. نعم.
قال رحمه الله: ولا يتأخر عنهما إذا تحدث أو يتقدم، ولا يقرب ولا يستمع ولا يلتفت، فإن أدخلاه في الحديث فليأتي من جانب آخر ولا يشق بينهما. وإذا مشى مع الشيخ اثنان فاكتنفاه فقد رجح بعضهم أن يكون أكبرهما عن يمينه.
لو كانوا اثنان أو أكثر يكتنفوه، ورأينا ذلك من الطلاب مع علمائنا، وهذا هو الهدي في السنة، كما في حديث يحيى ابن يعمر وحميد الطويل لما اكتنف عبد الله بن عمر في قصة معبد الجهني لما ظهر قوله في البصرة في القدر، قال حميد الطويل قال عفوا يحيى بن يعمر فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي. لا يكون عند الإنسان شهوة أن يتكلم هو، وإنما إن رأى من غيره أنه يمكن أن يسد هذا الفراغ ويتكلم هو فليتركه، لأن هذا أدعى إلى الإخلاص. فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن، يعني يا أبا عبد الرحمن كنية عبد الله بن عمر. نعم. والصمت الإنسان يحرص على الصمت، لأن المرأة مخبوء تحت لسانه، فإذا تكلم ظهر قدره بين الناس. نعم.
قال رحمه الله: وإن لم يكتنفاه تقدم أكبرهما وتأخر أصغرهما. وإذا صادف الشيخ في طريقه بدأه بالسلام ويقصده بالسلام إن كان بعيدا، ولا يناديه ولا يسلم،
ويظهر البهجة والسعادة بوجود شيخه، وليس أنه يظهر الحزن والألم، لأن هذا يدل على أن قلبه فيه شيء. يعني ربما يأتي بعض الناس عند بعض الإخوة ويحرص ألا يصلي مع الإخوة في المسجد، أو أنه يبعد هذا الذي جاءه زائرا إليه عن المسجد، هذا لا شك أنه رجل سوء والعياذ بالله، ويجب على هذا المضيف أن ينصحه، فإن انتصح وإلا طرده، لأنه يزاهده في أهل السنة وفي أهل الخير، والإنسان لابد أن يرى نفسه أقل من الناس دائما، أقل من الناس دائما. الإنسان لا يتكبر ولا يتعالى، وكلما ازداد علما ازداد تواضعا، الإنسان إذا تواضع كان كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء. فالإنسان كلما ازداد علما كلما تواضع أكثر وخضع أكثر، والكبر يدل على الجهل، لأن الكبر يدل على الإنسان لا يعرف نفسه، فهو يحمل في بطنه العذرة والنجس والغائط، وإذا مات فهو جيفة قذرة مرتع للدود ويصبح ترابا بعد ذلك، فعلى ما يتكبر الإنسان؟ والله قال: وخلق الإنسان ضعيفا. المرض يجعلك تنام شوية صداع يخليك تنام في البيت ربما أسبوع لا تخرج، فأنت ضعيف، لماذا تتكبر؟ نعم، تكبر على إخوانك أو تهزأ بإخوانك وتسخر من إخوانك؟ لا، حتى لو قال شيئا يعني ربما يكون يدل على سفاهة عقله ونقص عقله فلا تضحك عليه ولا تسخر منه، ولكن أعينه على يعني النشاط وحسن الكلام والذكاء في الكلام وترتيب الكلام وهكذا، ولا تسخر منه، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، لا يسخر من أخيه المسلم، قد يكون عند الله أفضل منك، هذا الذي لا يحسن الكلام قد يكون عند الله أفضل منك. نعم.
قال رحمه الله: ولا يناديه ولا يسلم عليه من بعيد ولا من ورائه، بل يقرب منه ويتقدم إليه ثم يسلم، ولا يشير عليه ابتداء بالأخذ في طريق حتى يستشيره، ويتأدب فيما يستشيره الشيخ بالرد إلى رأيه.
يعني إذا أراد أن يفعل شيئا يستشير شيخه، لأنه أأمن الناس في نصيحته، لأنه ينصحه في دينه، فينصحه أيضا يعني في زواجه مثلا، في تجارته، إن رأى أن الشيخ أهلا لذلك أنه ينصح في هذا، وإلا ينصح أصحاب الصنعات وهذه الأعمال والتجارات. نعم.
قال رحمه الله: ولا يقول لما رآه الشيخ وكان خطأ هذا خطأ، ولا هذا ليس برأي، بل يحسن خطابه في الرد إلى الصواب، كقوله: يظهر أن المصلحة في كذا، ولا يقول: الرأي عندي كذا وشبه ذلك.
يعني إذا يعني إذا رأى من شيخه خطأ يحسن عرض التصويب للخطأ، وهذا وقع بين السلف والأقران، كيف بين التلميذ وشيخه؟ فجاء في صحيح البخاري في كتاب الحج أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن النبي عليه السلام اعتمر في رجب، فانبرت عائشة رضي الله عنها ترد قول عبد الله ابن عمر، ولكن في أدب جم قالت رضي الله عنها: رحم الله أبا عبد الرحمن، تعني عبد الله ابن عمر، والله ما اعتمر رسول الله في رجب قط. ولما أراد أحدهم أن يرد قول البخاري، لا يحضرني ذكره، نعم الكرماني، قال: رحم الله أبا عبد الله، يعني البخاري، مع أن الصواب كما قال شيخنا، قد عرضت عليه هذا الأثر، فقال: مع أن الصواب كان مع البخاري. قال الكرماني رحمه الله: رحم الله أبا عبد الله، يعني البخاري، ومن ذا الذي يسلم من الخطأ. وقال الإمام أحمد رحمه الله: من ذا الذي يسلم من التصحيف والخطأ؟ بعض الناس لما يرى زلة من عالم أو خطأ من طالب علم يقول فلان سارق، وهذه عادة الحدادية كثير الآن، يقولون فلان عنده سرقات علمية، وانظروا نقل عن ابن حجر دون أن يعزو إليه. كأن كل من نقل عن رجل في خطبة جمعة مثلا أو في موعظة دون أن يعزو إليه هو سارق، إذن فعلماء الأمة جميعا عندك سراق. فقد نقل ابن حجر نفسه عن البلقيني كثيرا جدا في كتاب فتح الباري ولم يعزو إليه، فهل نقول إن ابن حجر كان سارقا؟ لا، نعم، أفضل أن تعزو العلم إلى أهله، لأنه من بركة العلم نسبته إلى أهله. ولكن إن كان المقام لا يصلح، أو يعني المقام يعني قد يطول فيه الكلام كموعظة لعوام من الناس وناس في مزرعة من الفلاحين والجهال، إذا قلت لهم قال ابن حجر، من حجر؟ يتكلم معنا عن الحجر، من الحجر؟ من ابن حجر هذا؟ في شخص اسمه ابن حجر؟ وربما يهزؤون، أليس كذلك؟ في بعض القرى والبلدان يقولون من في شيء اسمه ابن حجر، وهكذا. فالحاصل لكل مقام مقال، وعلي رضي الله عنه قال خاطب الناس على قدر عقولهم، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ نعم، الأصل نسبة العلم إلى أهله، لأن هذا من بركة العلم. لكن إذا كان المقام مقام خطبة وفي جمع من الناس يجمع الجهال وطلاب العلم، وربما لم تعزو مثلا، هل تسمى سارقا لأنك لم تعزو؟ فهذا المتهم للعلماء بهذا هو نفسه سارقا، إذا على قاعدته هو إذا وعظ أو خطب الناس، فينتبه لهذا. نعم، ولعل نقف عند هذا الحد في كتاب تذكرة السامع عند الفصل الثالث إن شاء الله. نعم.